إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن الصفات الاختيارية، وقلنا أنها هي الصفات الفعلية، وهي التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. اليوم سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن الصفات الخبرية، وقد تحدثنا في لقاءات سابقة أن معنى الصفات الخبرية هي الصفات التي لا يثبت العقل لا يثبتها العقل استقلالا، وهي التي وردت في النصوص الشرعية مثل إثبات الوجه واليدين والعينين والقدم وأيضا الساق ونحو ذلك. وهذه الصفات تسمى الذاتية، وهي التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وليست منفكة عنه بأي وجه من الوجوه، ولا تعلق لها بالمشيئة. والصفات الخبرية يثبتها أهل السنة والجماعة كسائر الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وأول من أنكر ثبوت هذه الصفات هو الجعد بن درهم، كما سبقت الإشارة إليه في الكلام على الصفات الاختيارية. فالجعد بن درهم كان ينفي جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى ويقول لا يقوم بالله عز وجل صفة من الصفات، وتابعه على ذلك الجهم بن صفوان، وتابعه على ذلك أيضا بشر بن غياث المريسي، وتابعهم المعتزلة على ذلك أيضا. المعتزلة تابعوا الجهمية في هذا الأمر. أما الأشاعرة فقد سبق أن بينت أن أبي الحسن الأشعري كان من المعتزلة، ثم ترك الاعتزال بعد 40 سنة واتجه إلى مذهب ابن كلاب، ثم ترك مذهب ابن كلاب في آخر أمره واتجه إلى مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. وأتباعه بعضهم بقي على مذهبه عندما كان كلابيا، وبعضهم من المتأخرين غلا حتى صار قريبا من المعتزلة إلى حد كبير. فكان أبو الحسن الأشعري مثل الكلابية، وكانت الكلابية لا ينفون الصفات الخبرية عن الله عز وجل، ما كانوا ينفون الصفات الخبرية عن الله عز وجل. وكان الصراع بينهم وبين المعتزلة في موضوع الصفات الخبرية قوية، فكان الكلابية وتبعهم أبو الحسن الأشعري وأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني والقلانسي وغيرهم من الكلابية من أتباع أبي الحسن كانوا يثبتون الصفات الخبرية، فيثبتون أن لله وجها وأن له يدين وأن الله سبحانه وتعالى له عينين ونحو ذلك من الصفات التي سيأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى. وأول من نفى الصفات الخبرية في مذهب أبي الحسن الأشعري هو إمام الحرمين الجويني، فإن إمام الحرمين الجويني اتجه بالمذهب الأشعري نحو الاعتزال بقوة، فنفى الصفات الخبرية عن الله عز وجل وقال أنه ليس له وجها ولا يدين ولا عينين، وأولها فقال الوجه هو الثواب أو الذات، واليدين النعمة أو القدرة، والعينين الإحاطة أو النظر أو البصر. وحجته في النفي هي نفسها حجة المعتزل، وهي أن إثبات هذه الصفات يستلزم إثبات الأبعاد لله عز وجل والأجزاء والتركيب. وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه الاصطلاحات هذه الألفاظ اصطلاحات اتفق عليها هؤلاء المتكلمون، وأنه لا بد على صاحب العقيدة السلفية الصحيحة أن لا ينفيها مطلقا وأن لا يثبتها مطلقا، لأن هذه الألفاظ هي مشتملة على شيء من الحق وعلى شيء من الباطل. وهكذا تكون البدعة، فإن البدعة لا يمكن أن تكون باطلا محضا، لأن إذا كانت باطلا محضا لا يقبلها أحد، ولا يمكن أن تكون حقا محضا، لأن لو كانت حقا محضا ما كانت بدعة، لكنها خلط ولبس للحق بالباطل، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهي خلط ولبس بين الحق والباطل. وهكذا ألفاظ هؤلاء المتكلمين جميعا هي مشتملة على حق وباطل، فلا يصح للإنسان أن ينفيها مطلقا ولا أن يثبتها مطلقا، بل لا بد من الاستفصال ومعرفة ما يقول ومعرفة معاني ما يقول. فإذا قال مثلا أن الله عز وجل ننفي عنه الأجزاء وننفي عنه الأبعاد، فلا بد أن نسأله: ماذا تعني بالأجزاء والأبعاد؟ إذا كنت تعني أن الله عز وجل مركب من أجزاء وأبعاد ركبه غيره، أو أنه مركب ينفصل بعضها عن بعض، فهذا معنى باطل لا يقوله أحد ولا يقره أهل السنة. وإذا كنت تسمي هذه الصفات الوجه واليدين والعينين أبعاضا، فنثبت الوجه واليدين لله عز وجل والعينين ولا نسميها أبعاضا، هذه تسمية مبتدعة، هذه تسمية مبتدعة. وهكذا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق مع إجابته عن كلام هؤلاء المبتدعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما رد على قانونهم الكلي الذي هو تعارض العقل مع النقل في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، كان من الوجوه التي رد عليهم هي أن هؤلاء المبتدعة يردون النصوص الشرعية بمعقولات يعتقدونها هم، وليست هي حقيقة ما في العقل، لكن هم يصطلحون اصطلاحات ويأتون بمعقولات ثم يسمونها قواطع عقلية لا تقبل النقد، ثم يعارضون بها النصوص الشرعية ويردون النصوص الشرعية. هكذا حالهم العياذ بالله. فالصفات الخبرية إذن ثابتة لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات. يقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. في هذين الآيتين إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. فقوله ويبقى وجه ربك، هذه الإضافة وجه ربك من إضافة الصفة إلى الموصوف. ذو الجلال، ذو هنا وصف للوجه، ولهذا جاء مرفوعا ذو الجلال. ويبقى وجهه، ما هو إعراب وجهه؟ أكون الذي يعرف الفاعل، فاعل، أحسنت. والفاعل مرفوع وذو صفة، والصفة تتبع الموصوف، فذو هنا مرفوعة لأن وجه مرفوعة، وليست ذو الجلال ليست وصفا لكلمة ربك هنا، لأنها لو كانت وصفا لكلمة ربك لكانت ذي الجلال وليست ذو الجلال. فهناك فرق مثلا بين قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبين قوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فقولنا ففي قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال هنا ذي وصف لربك، وقوله ربك مضاف إليه كما تلاحظون مضاف إليه وهو مجرور، وذي من الأسماء الخمسة تجر بالياء كما أنها ترفع بالواو ذو الجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي هذه الآية إذن إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه أيضا فيها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات صفة الوجه غير هذه، منها مثلا حديث عتبان بن مالك الثابت في صحيح البخاري أن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد استنبط منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب في المسائل قال فيه إثبات صفة الوجه خلافا للأشعرية، يعني الذين ينفونها، ويقصد بالأشعرية الأشعرية المتأخرين الذين جاءوا بعد أبي المعالي الجويني وقلدوه في مشابهة المعتزلة في هذا الباب. وقول كل شيء هالك إلا وجهه هذا أيضا فيه إثبات صفة الوجه كما سبقت الإشارة إليه. وأهل البدع يؤولون الوجه تارة بأن الوجه صلة معناها زائد، فيقولون المعنى ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون صلة زائد كقوله ليس كمثله شيء، فإن الكاف هنا صلة زائدة ليست لها معنى ليس لها معنى التشبيه، لأن لو كان لها معنى التشبيه فيما يظنون لكان المعنى ليس كمثل مثله شيء. ففي إثبات أن له مثلا ثم نفي المثلية عن هذا المثل، وهذا لا شك أنه باطل، وأن الكاف هنا أنها مؤكدة وليست وأنها زائدة وليست يقصد بها تشبيه المثل بالمثل. لكن هنا في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يصح أن يقول أنها صلة زائدة، لا يصح أن يقول أنها صلة زائدة، لأن الوصف في قوله ذو الجلال والإكرام جاء على الوجه. ثم كيف يقال أنها زائدة مع أنه ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكيف يقال أنها زائدة هنا؟ لو قيل أنها زائدة هنا لما كان للحديث معنى، لما كان للحديث معنى. وبعضهم يفسرها بأن الوجه المراد به الثواب، وهذا لا يصح، لا يصح أن يكون الوجه المراد به هنا الثواب. لماذا؟ لأنه لو كان يراد به الثواب فمعنى هذا أنه مخلوق، الثواب مخلوق معروف فيما فيما يعرفه الإنسان أن الثواب مخلوق، فكيف يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ وهذا دليل على أنه ليس المقصود بالوجه هنا الثواب، وإنما المقصود به الوجه الحقيقي، لأنه وصف بذو الجلال والإكرام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في دعائه يقول أعوذ بوجهك الكريم. فلو كان المقصود به الثواب لاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك. ولهذا استدل أهل العلم على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته بالاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات لا تكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، لا تكون بالمخلوق. ولهذا أعوذ بوجهك الكريم دليل على أن الوجه صفة من صفاته وأنه ليس المقصود بها الثواب. وقد تحدث عن هذه القضية ابن القيم رحمه الله في في كتابه العظيم مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. هذا الكتاب كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ألفه يعني الرد على الطواغيت التي نصبها أهل التأويل لدك معاقل الوحي. الطاغوت الأول هو أن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين، والطاغوت الثاني أن العقل يرجح على النقل عند التعارض، والطاغوت الثالث المجاز، والطاغوت الرابع هو عدم قبول خبر الآحاد في مسائل العقيدة، ورد عليها بشكل مفصل. وهو كتاب ضخم كبير، إلا أن الموجود منه قطعة تشمل الرد على دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين، والرد على أن يعني درء تعارض العقل والنقل، لكن آخر يعني الكتاب مفقود وليس بموجود، والمطبوع منه الآن 4 مجلدات موجودة. لكن اختصره الشيخ محمد الموصلي البعلي رحمه الله تعالى، البعلي اختصر الكتاب كامل. فالشيء المفقود وجد مختصرا هنا، الشيء المفقود وجد مختصرا في اختصار محمد البعلي الموصلي رحمه الله تعالى. يمكن مراجعة كلام ابن القيم رحمه الله في موضوع صفة الوجه لله عز وجل والرد على الذين أولوه بالثواب أو بذاته تعالى في هذا الكتاب في صفحة 335 إلى 344. أنا أنصحكم حقيقة باقتناء هذا الكتاب وقراءته. يقول المثال الخامس وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة، فليس بمجاز على حقيقته، لأنه رد على قول المتكلمين بأن صفات الله عز وجل مجاز وليست حقيقة. قال: واختلف المعطلين في جهة التجوز في هذا، فقال الطائفة لفظ الوجه زائدا كما سبق والتقدير ويبقى ربك، وقالت فرقة أخرى منهم الوجه بمعنى الذات، وهذا قول أولئك، يعني نفس قول الذين قالوا أن الوجه زائد، لأن الذات هو حقيقة الله عز وجل. وقالت طائفة ثوابه وجزاؤه، فجعله هؤلاء مخلوقا منفصلا، قالوا لأن الذي يراد هو الثواب، وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. ثم نقل عن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رده على بشر المريسي في هذا الباب. ثم قال: والقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه، ساق منها مجموعة كبيرة جدا تتجاوز 20 وجه. رد عليها من 26 وجها. يقول أحدها أن المجاز لا يمتنع نفيه، فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجه، وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله. الثاني أنه خروج عن الأصل والظاهر، يعني ظاهر النص الشرعي بلا موجب. الثالث أن ذلك يستلزم كون حياتي وسمعي وبصري وقدرتي وكلامي وإرادتي وسائر صفات المجاز، بل يمكن أن يقال فيما بعد أن وجوده مجاز كما يقوله الملاحدة. إن دعوى المعطل أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة، فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. العادة أن الذي يكون زائد من مثلا أو ما أو مثلا الكاف، أما كلمة لها دلالة بهذه القوة يقولون أنها زائدة، لا شك أن هذا انحراف. يقول: ما ذكره الخطابي والبيهقي، السابع، ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما قالوا لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، وأن الوجه صفة للذات. هذا مع أن الخطابي والبيهقي من الأشاعرة، لكن للمتقدمين الذين كانوا يتأثرون بالسلف رضوان الله عليه. الثامن أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أنه قال هو كقولهم وجه الحائط ووجه الثوب ووجه النهار ووجه الأمر. فيقال لهذا المعطل المشبه ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات، بل هذا مبطل لقولك، فإن وجه الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره، يعني دبر الحائط. ومثل هذا وجه الكعبة فهو وجه مقابل لدبرها، ولكنه بحسب المضاف إليه، فلما كان المضاف إليه بناء كان وجهه من جنسه، وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه وهو من جنسه، وكذلك وجه النهار أوله، ولا يقال لجميع النهار، لا يقال وجه لجميع النهار. وهكذا ساق هذه الأوجه جميعا. فمن يقوم بتلخيصها؟ من يقوم بتلخيص كلامها رحمه الله تعالى؟ طيب خلاص الأخ بندر يقوم بتلخيص. بندر بندر الرامي. الصفة الثانية هنا من الصفات الخبرية التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله وإثبات صفة اليدين لله عز وجل، واستدل عليها بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله ذكر ثلاثة آيات في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث آيات فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقد جاءت صفة اليدين مفردة ومثنى ومجموعة. وفي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذه التثنية، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة هذا الإفراد، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لما عملت أيدينا في سورة ياسين هذا الجمع. والجمع بين هذه جميعا هو أن يقال أن المفرد إذا أضيف فإنه يدل على العموم والجنس، إذا أضيف المفرد يدل على العموم والجنس. فأنت تقول مثلا نعمة الله عز وجل وتقصد بها أنعام الله المتعددة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقال لا تحصوها مع أنه أفرد النعمة، وهذا يدل على أن النعمة المرادة في هذا النص جنس النعمة. وأما الجمع فإن الجمع في قوله لما عملت أيدينا، الجمع يأتي ويراد به التعظيم، ولهذا يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا مثلا، إنا مع أنه واحد سبحانه وتعالى، فيأتي الجمع لإرادة التعظيم. وقد يقال أن أقل الجمع اثنان، قد يقال أن أقل الجمع اثنان، وهذه المسألة فيها خلاف هل أقل الجمع اثنان أو أكثر، لكن يوجد نصوص تدل على أن أقل الجمع اثنان. وحتى لو كان أقل الجمع يعني ثلاثة فأكثر فإنه يراد بها التعظيم، ويصبح التثنية نص في المسألة. ويؤخذ من هذا أن الله عز وجل له يدين اثنتين، له يدين اثنتين سبحانه وتعالى، لأن التثنية نص وليس ظاهرة. ولهذا يمثلون في الكلام على دلالات الألفاظ يمثلون للنص بالعدد، يمثلون للنص يعني الذي لا يحتمل التأويل بالعدد، والتثنية لا تحتمل إلا اثنين، فهي نص في أن لله عز وجل يدين اثنتين سبحانه وتعالى تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب أن صفة اليد لله سبحانه وتعالى وردت في القرآن والسنة. يقول رحمه الله: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والحثيات والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وتخمير طينة آدم بيده إلى آخر ما هنالك من الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى. ويمكن مراجعتها أيضا في هذا الكتاب فقد أطال الحديث فيها. ويمكن أن نذكر بعض هذه الصفات المتعلقة بصفة اليدين، فمنها صفة الأخذ، وقد وردت الأخذ في حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله الملك. هذه صفة الأخذ متعلقة بصفة اليدين. وكذلك من الصفات المتعلقة بصفة اليدين الأصابع، وفيها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم. فعندما تقارن بين هذا الحديث والذي قبله يدل على أن هذه الأصابع متعلقة باليد، لكنها لا تشبه أصابع وأيدي المخلوقين، ولا يجوز للإنسان أن يكيفها بصورة معينة. فهذا التكييف الذي في ذهن الإنسان كذب وبهتان وزور وبدعة في نفس الوقت. لما جاء الرجل إلى الإمام مالك فقال له: يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني لها كيف لكنه مجهول لا نعلمه. الكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني أن نؤمن بأن لها كيفا لا نعرفه، والإيمان بها واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة قررها الإمام مالك، وقيل أنها من كلام عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة، وقيل أنها من كلام شيخه ربيعة الرأي، وهي قاعدة عامة من قواعد السلف في باب الصفات. فلا يجوز أن يتخيل لها صفة، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب غيب بالنسبة لنا، لا يجوز للإنسان أن يكيفه. فكل تكييف في ذهن الإنسان بدعة من جهة، وهو في نفس الوقت كذب من جهة أخرى، فلا يجوز للإنسان أن يكيف صفات الله عز وجل في ذهنه بصورة أيا كانت هذه الصورة، سواء على صورة الخلق أو على أي صورة يتخيلها الإنسان. ومن الصفات المتعلقة بصفة اليدين الإمساك، وهذا وارد في الحديث السابق، فإنه قال: إن الله يمسك السماوات على إصبع. ومن الصفات المتعلقة بصفة اليدين الكفين والأنامل. فورود الكف ورد في حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو أنه رأى ربه في منامه في أحسن صورة. وفي هذا الحديث الطويل وهو حديث اختصام الملأ الأعلى فيه: فرأيته وضع كفه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله في صدري. والأنامل هي الأصابع وكلها، والكف كذلك يعني متعلق بصفة اليد، وهي كما تليق بجلال الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي بعض الألفاظ وضع يده. ومن الصفات المتعلقة بصفة اليدين البسط والقبض، يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان كما هو في الآية معنا. وفي حديث النزول عند في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباسط، فالباسط يشتمل على صفة البسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه صفة فعلية، ويشمل أيضا على بسطه يديه سبحانه وتعالى وهي لائقة بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين. وأما القبض فورد في حديث يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويدل عليه قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن الصفات المتعلقة باليدين صفة الطي، يقول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويقول أيضا في الحديث الصحيح الثابت في البخاري وفي مسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. وهذا كما تلاحظون أن يعني الحديث موافق لمعنى الآية. ومن الصفات أيضا المتعلقة بصفة اليدين الحثو بالكفين، ففي حديث 70,000 الذين يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب فيه ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه، وهذا حديث صحيح. ومن الصفات المتعلقة بصفة اليدين الكتابة والخط، يقول الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وذكرى إلى آخر الحديث إلى آخر الآية. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وفي حديث احتجاج آدم وموسى أن آدم قال لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وخط لك التوراة بيده. والكتابة والخط كما تلاحظون في هذه في مجموعة آيات، يعني كما تعلمون الكتابة من الأركان الأساسية في الإيمان بالقدر، فإن مراتب الإيمان بالقدر منها مرتبة الكتابة، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات 50,000 سنة. هذه الكتابة تحتمل عدة معاني، منها أنه أمر القلم أن يكتب، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه قال للكتابة كن فكانت، يعني فكانت الكتابة. والاحتمال الثالث أن هذه الكتابة والخط حقيقي، وأن الله عز وجل كتب ذلك بيده حقيقة وخطها بيده حقيقة. والكتابة والخط بمعنى واحد، بمعنى واحد. وهذا أيضا معنى صحيح ثابت يدل عليه حديث احتجاج آدم وموسى فإنه قال وخط لك التوراة بيده. ويدل عليه أيضا حديث رواه الترمذي وابن ماجه، وفيه أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه، كتب بيده على نفسه أن رحمتي سبقت غضبي. ومن الصفات المتعلقة بصفة اليدين المسح، وفيه حديث أبي هريرة المسح، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فهذه الصفات جميعا ثابتة وهي متعلقة بصفة اليدين، نؤمن بها نحن أهل السنة والجماعة كما يليق بجلال الله عز وجل. وقاعدة أهل السنة في الصفات جميعا أنهم يؤمنون بها على مراد الله عز وجل ويفهمون معناها اللغوي ولا يكيفونها بكيف معين سواء من خلقه أو من غير خلقه، لأن الله عز وجل عظيم وهو القائل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو القائل هل تعلم له سميا، وهو القائل لم يكن له كفوا أحد، وهو القدوس سبحانه وتعالى والسبوح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك مسألة متعلقة بصفة اليدين لله عز وجل، وهذه المسألة هي ورود أحاديث فيها أن الله عز وجل يقدر السماوات بيده اليمنى، ويقدر الأراضين ورد في بعض الألفاظ بشماله، ورد في بعض الألفاظ بيساره. فهل ورد في أحاديث أخرى أن الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين، فما هو الحق في هذه المسألة؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، واختلفوا فيها على قولين. القول الأول قالوا أن لله يد يمين وله يد أخرى يسار أو شمال، وهذا قال به الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، وهو كتاب معروف ومشهور، وقال به أيضا أبو يعلى الفرة الحنبلي في كتابه إبطال التأويلات، وقد طبع من هذا الكتاب جزئين. وأصل هذا الكتاب إبطال التأويلات هو في الرد على تأويلات ابن فورك. ابن فورك له كتاب في بيان مشكل الحديث، وقد استعرض ابن فورك الأحاديث التي ذكرها ابن خزيمة في كتاب التوحيد حديثا حديثا وأولها، فرد عليه أبو يعلى بكتاب إبطال التأويلات، وينقل عنه شيخ الإسلام كثيرا، وهو محقق في جزئين ولم يكتمل بعد. وأيضا ممن يرى هذا الرأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ففي آخر كتاب التوحيد في آخر باب من أبواب كتاب التوحيد قال في المسائل أن فيه إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى. وممن قال بهذا القول صديق حسن خان ملك بهوبال الهندي العالم المعروف، له كتاب اسمه قطق الثمر في عقائد أهل الأثر، أثبت فيه هذا المعنى. ومنهم كذلك شارح العقيدة الواسطية عندكم الشيخ محمد خليل الهراس، ومنهم الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. هذا حديث في صحيح مسلم في ذكر الشمال. والدليل الثاني الذي يستدلون به هو أنه وردت أحاديث كثيرة في وصف إحدى يدي الله عز وجل باليمين، فيقولون أن هذا يقتضي أن الثانية يسار وشمال. فمن هذه الأحاديث مثلا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يمين الله ملأ لا تغيضان لا أو لا يغيضان نفقته أو لا يغيضانها نفقته. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة في البخاري وفي مسلم: ويطوي السماء بيمينه. وكذلك حديث آخر فيه: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبضها بيمينه. فهذه الأحاديث كما تلاحظون فيها وصف لإحدى يدي الله عز وجل باليمين، قالوا هذا يقتضي أن الأخرى ليست يمينا فتكون شمالا. وأما القول الثاني فهو أنهم قالوا أن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، وهذا قول ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وقول البيهقي، وقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وأيضا ما رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة والآجري في الشريعة وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر الأول من حديث ابن عمرو الأول من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والثاني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. ويبدو والله تعالى أعلم أن الصحيح هو أن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. وأما الروايات التي ورد فيها أنه يعني يطوي الأراضين بشماله يبدو أن هذا رواية بالمعنى من أحد الرواة فالصحيح إذن أن لله يدين وأن كلتا يديه يمين وأنه أن لفظة كلتا يديه يمين تدل على أنه لا ينبغي أن يوصف أن توصف اليد الأخرى بأنها شمال أو بأنها يسار. وأن ما ورد من الأحاديث فيه أنها شمال أو يسار فيبدو والله تعالى أعلم أنها إما ضعيفة كما هي في الحديث الأول في صحيح مسلم أنه قال ثم يطوي الأراضين بشماله. فقد روى هذه الرواية عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر وقد خالف فيها من هو أوثق منه فهي رواية شاذة أو رواية بالمعنى. فالصحيح حينئذ أن يقال أن الله عز وجل له يدين وأن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ثلاثة آيات في إثبات صفة العينين لله عز وجل وهي قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقول الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر فيما من يعرف الدسر المسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني والصحيح أن العين أن إثبات العين يعني من الصفات أن يعني العين صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وأنها عينان اثنتان. ويدل على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور كما يقول العلماء هو فقع أحد العينين. هذا الحديث يفهم منه أن لله عز وجل عينين ولو كانت الأعين أكثر من ذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله عز وجل له أعين كثيرة. لكن العينين يعني اثنتين التي ثبتت لله سبحانه وتعالى. هناك حقيقة فوائد عظيمة تربوية جدا من إثبات صفة اليدين والعينين لله عز وجل. منها أن إثبات صفة اليدين لله عز وجل تدل على أن الله سبحانه وتعالى كريم وكثير العطاء وأن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم حيث ورد في بعض الأحاديث يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فعندما يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يبسط يديه ويقبل التوبة عن عباده تفرح نفسه بذلك ويقبل على الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم فإنه يكثر من دعائه. فلو أن الناس اجتمعوا في مكان الإنس والجن اجتمعوا في مكان واحد وكل واحد سأل مسألته فأعطاه الله إياه لما نقص كما جاء في الحديث المشهور لما نقص من ملك الله عز وجل إلا كما ينقص الخيط عندما الإبرة عندما توضع في البحر ماذا تحمل من هذا البحر العظيم. فملك الله عظيم وعطاؤه كثير والإنسان ينبغي عليه دائما أن يتعلق بالله عز وجل والمخلوق متى كان عند مهما يكون من عنده من الأموال أو العطاء أو الملك فهو ملك محدود وبسيط. وإثبات هذه الصفات يدعو الإنسان دائما للتعلق بالله سبحانه وتعالى. وفي إثبات صفة العينين لله عز وجل معنى الحفظ، وأن الله عز وجل يحفظ عباده الصالحين من كيد الأعداء. يا إخوان، هذا الدين كيد له بشكل كبير جدا، ولو أن دينا آخر غير هذا الدين كيد له كما كيد لهذا الدين لما بقيت له باقية أبدا. لكن الله عز وجل يحفظ هذا الدين ويحفظ أهله، ويقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظ هذه الأمة بأن بوجود طائفة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بل إنه حفظ كل يعني قرن من الزمان بمجدد يبعثه الله عز وجل على رأس كل 100 عام يجدد لها أمر هذا الدين. فمهما تخلفت هذه الأمة وتراجعت فإن المجدد موجود، الطائفة موجودة، والحق ثابت، والظهور بين وواضح. وهذه جميعا من حفظ الله عز وجل لهذه الأمة. كما أن الله عز وجل يحفظ الإنسان من الشرور، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك من الآثار التربوية والسلوكية المأخوذة من إدراك صفة العينين نمو المراقبة في نفس الإنسان. فإن الإنسان عندما يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الحواجز التي يضعها يخترقها نظر الله عز وجل وبصره، وأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله يرى الإنسان في كل مكان حتى لو اختبأ بجنح الظلام أو اختبأ في أي مكان من الأماكن، فالله مطلع عليه وهو يراه سبحانه وتعالى بعينيه. ولهذا يجب عليه أن يراقب الله عز وجل وأن يخاف من الله عز وجل. وكل صفات الله عز وجل لها يعني آثار تربوية وعظيمة جدا في سلوك الإنسان وفي أخلاقه وفي آدابه. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك آيات تدل على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وقد سبق أن تحدثنا عن إثبات صفة السمع والبصر. لكن قد يقول قائل: ما هو الفرق بين هذه الآيات التي ذكرها هنا وبين الآيات السابقة في إثبات صفة السمع والبصر؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة أن الفرق أن الآيات السابقة في إثبات السمع والبصر على أنها صفات ذاتية لله عز وجل، وأن الآيات هنا هي على إثبات صفة السمع والبصر على أنها صفات فعلية لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من المقصود بهؤلاء؟ اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، فإنهم لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: إن ربك فقير ونحن أغنياء يحتاج منا القرض. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا السمع يقتضي التهديد كما سبق أن بينا أن السمع من معانيه التهديد مع إثبات صفة السمع في ذاتها. ويقول الله عز وجل: أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول: إنني معكما أسمع وأرى. ويقول: ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يقول الأخ: أرجو إيضاح الصفات الاختيارية والصفات الخبرية. من يوضح يا أخوان ما هي الصفات الاختيارية؟ تفضل. الايش؟ الصفات الفعلية. ايش الضابط فيها؟ احسنت، هي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل وإرادته. والصفات الخبرية صفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. وإن كان حقيقة أن الصفات الخبرية يعني أكثر ما يذكرها العلماء هي الصفات الذاتية، لكن في بعض الأحيان يوجد صفات اختيارية خبرية مثل النزول والمجيء والإتيان وغيرها. ها؟ النزول أيوه فعلي اختياري. يقول ما معنى قول الأشاعرة في صفة الغضب إرادة الغضب؟ لا، صفة الغضب يؤولونها بإرادة الانتقام، بإرادة الانتقام، ولا يفسرونها بإرادة الغضب. لكن هذا يرده قول الله عز وجل فلما آسفون انتقمنا، فلما آسفون يعني فلما أغضبون انتقمنا، فصار الانتقام نتيجة للغضب. فكيف يفسر النتيجة، كيف يفسر السبب بالنتيجة؟ هذا يدل على بطلان تأويله. يقول كيف نرد على من قال إن رحمة الله مخلوقة وإن الصفات مخلوقة مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة، الحديث في البخاري. هذا الحديث الرحمة هنا ليست صفة من صفات الله، فقوله إن الله خلق 100 رحمة يعني يتراحم بها الناس، أنت فيك رحمة مخلوقة من الله والحيوان فيه رحمة مخلوقة من الله. فالرحمة 100 هذه التي خلقها الله ليست هي الصفة من صفاته، أما الصفة فهي ليست مخلوقة، الصفة ليست مخلوقة. ولهذا يعني الرحمة والخلق تأتي بمعنى المفعول وتأتي بمعنى الصفة المتعلقة بالله عز وجل. فيقول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله يعني هذه مخلوقات الله، وخلق الله عز وجل الذي هو صفة من صفاتها القائمة به هذا نوع آخر. وهكذا رحمة الله، قد تكون رحمة الله بمعنى مرحوم، وقد تكون رحمة الله بمعنى الصفة المتعلقة به سبحانه وتعالى. يقول هل مختصر الصواعق يغني عن الأصل عند القراءة؟ لغير المتخصص يغني، لغير المتخصص يغني، وهو كتاب مفيد لو قرأه الإنسان وفهمه سيصبح من أهل العلم في هذا الباب. يقول كيف تأتي صفة الروح كإثبات لصفة الرحمة؟ ليست الروح، الروح بفتح الراء وسكون الواو، هكذا فسرها العلماء في غريب الحديث. يقول حديث الافتراق، وذكر الأخ حديث الافتراق، قال ربما أن عدة الفرق تجاوزت 72، فكيف التوفيق بين هذا وبين الحديث، وهل هذه الفرق مخلدة في النار؟ هذه المسألة بحثها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وذكر أقوالا متعددة في مسألة عدد الفرق. ويبدو والله تعالى أعلم أن الراجح أن المقصود في هذه الفرق 73، إما أن يقال أن المقصود 73 يعني أنها كثيرة، ولفظ 70 يراد عند العرب دائما للكثرة، يرد دائما للكثرة. لكن هذا يرد الترتيب، النصارى اليهود 71 والنصارى 72 وهذه الأمة 73، فهذا الترتيب يدل على أن العدد مقصود وأنها 73 فعلا. لكن يبدو والله تعالى أعلم أن المقصود بال 73 هنا 73 منهج وطريقة من الطرق، قد تكون في هذه الطريقة مثلا عشرات الفرق تتباين، لأن الشيعة مثلا يقولون أنها وصلت إلى 73 فرقة الشيعة فقط، وهكذا غيرها من الفرق وصلت إلى فرق متعددة، وهكذا الباطل يفرق باطلا آخر. فيبدو والله تعالى أعلم أن 73 المقصود بها 73 منهج وطريقة، وقد تكون في الطريقة الواحدة مجموعة من الفرق. أما هل هذه الفرق مخلدة؟ ليست مخلدة هذه الفرق، هذا الحديث من أحاديث الوعيد، والفرق الواردة في الحديث هي هم أهل البدع الذين لم يصلوا إلى الكفر المخرج عن الإسلام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، وفي لفظ أمتي يعني المسلمين، على 73 فرقة. فقول كلها في النار هي مثل قول لا يسرق السارق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وغيرها من الأحاديث الواردة في الوعيد من أهل القبلة. نعم، هو هذا من أهل القبلة. إيش معناه؟ يعني إن شاء غفر لهم إن شاء عذبهم، من أهل الوعيد. يقول: دلني على كتاب في شرح أسماء الله وصفاته، لأني نظرت في ذلك فوجدت ما هو طويل كالمقصد الأسماء، وما هو قصير مثل شرح الأسماء لسعيد بن وهب. كثير من شروح الأسماء الحسنى كتبها أشاعرة. الغزالي له كتاب في شرح الأسماء الحسنى، والرازي أيضا له كتاب، وعدد من الأشاعرة كالخطابي له كتاب أيضا في شرح الأسماء الحسنى. ومن أفضل الكتب التي وجدتها في شرح الأسماء الحسنى كتاب النهج الأسماء في شرح الأسماء الحسنى في مجلدين لأحد الإخوة اسمه محمد الحمود، طبع قديما في مجلدين، وهو كتاب مفيد وعلى عقيدة السلف بإذن الله تعالى. يقول: هل ملك الله ينقص من حيث ما نقص من ملكي إلا كما ينقص الإبرة من البحر؟ النقصان هنا هو ينقص لكن تابع لملكه، يعني ليس خارج عن ملكه، لأن كل شيء من ملكه، كل شيء من ملكه، فهو ينقص من ملكه لملكه، لكن ليس المقصود أنه أن المقصود لا ينقص منه شيء في الحقيقة، لأن الحديث نقص في النقصان. وهناك كلام ممتاز للشيخ محمد بن عثيمين في شرح هذه القضية في شرح العقيدة الواسطية، ارجعوا إليها. يقول: هناك مذكرة في مادة اللغة العربية المستوى الأول في إحدى الجامعات، مذكرة للدكتور فلان مما أورده في المجاز قوله تعالى: قل إن الفضل بيد الله، قال أطلق اليد وأراد بها القدرة، لأنها بحثة محسوسة أو قريبة للذهن، فماذا تقولون؟ لا شك أن كلامه هذا باطل وأنه غير صحيح، وأن هذا هو التأويل الذي عليه الأشاعرة وعليه عامة المعطلة. وهذه التأويلات يا إخوان تجدونها كثيرا في كتب البلاغة وفي كتب اللغة وفي كتب التفسير، وأحيانا تجدونها في كتب الحديث. قد يكون الشارح مثلا أو المفسر أو الكاتب مثلا قد يكون صاحب عقيدة مثلا أشعرية، فيمثل في الأمثلة ببعض الصفات ويتأولها على هذه العقائد الفاسدة، فينبغي الانتباه والحذر من ذلك. يقول: ذكرت أن كلتا يديه يمين، فهل هذا يشمل العينين والأذنين؟ ما لها دخل في العينين والأذنين، نحن نتكلم عن صفة اليدين، وأن الأحاديث وردت في اليدين أن كلتا يديه يمين، يعني نحن نمشي مع الأحاديث حيث وردت، ولم يرد في هذا في صفة العينين أو الأذنين. أصلا إثبات الأذن ما هو وارد في الشرع، ليس وارد في الشرع إثبات الأذن لله عز وجل، فلا يصح يعني مثل هذا الفهم. ينبغي للإنسان أن لا يجتهد في هذا الباب، هذا الباب باب توقيفي يمشي الإنسان مع ما ورد من النصوص الشرعية، لأنه غيب، والغيب لا يعرفه إلا بالنص الشرعي، لا يعرف الغيب إلا بالنص الشرعي. يقول: ذكرت أن بعض الأشاعرة يثبتون صفة الوجه لله عز وجل، وأن الأشاعرة المعروف عنهم أنهم يثبتون 7 صفات. أنا قلت أن الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين: المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين يثبتون هذه الصفات الخبرية إلى زمن أبي المعالي الجويني من الأشاعرة، فأبو المعالي الجويني إمام الحرمين هو من أوائل من أول صفة الوجه واليدين والعينين لله عز وجل، وشابه المعتزلة في ذلك، ثم قلده بقية الأشاعرة المتأخرين.